احفل بمائدة من الرحمن، هي سورة وضاءت الأركان، جاءت بتوحيد وشرع راسخ، فبنت بفضل الله خير كيان، ودعت إلى حفظ الحقوق وعظمت شأن العقود وحرمة الإخوان. يا طيب مائدة أتت بموائد للفكر والوجدان والأكوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
بعد أن ذكر الله تعالى حكم صيد البر للمحرم، بين حكم صيد البحر وطعامه. فيا أيها المؤمنون، الله تعالى برحمته أحل لكم صيد الحيوانات المائية سواء كنتم محرمين أم غير محرمين، وأحل لكم ما يقذفه البحر حيا أو ميتا لأجل انتفاعكم بذلك في حال إقامتكم أو سفركم. أما صيد حيوان البر فحرام عليكم حال إحرامكم، واتقوا الله تعالى في كل أحوالكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي ترجعون إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم.
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل الكعبة المشرفة وهي البيت الحرام محورا عظيما تقوم به حياة الناس، تقوم به مصالحهم الدينية والدنيوية، فالناس تفد للبيت الحرام من كل فج عميق للحج والعمرة والعبادة، ويجدون كذلك في رحابها فرصة لتبادل المنافع وممارسة التجارة وتوثيق العلاقات في ظل أمان البيت الحرام وقداسته. وأيضا جعل الله تعالى الأشهر الحرم قياما للناس بجعله زمانا للأمن والسلام تأمن فيه النفوس من القتال والحروب. وكذلك جعل الله تعالى الهدي والقلائد التي تساق إلى الحرم قياما للناس بجعلها إشارات للأمن والحرمة يأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى. فهذه التشريعات والشعائر تفضل الله تعالى بها عليكم حماية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وسلاما وأمانا يشمل الإنسان والطير والحيوان في ظل تلك الحرمات، ليتجلى لكم علم الله تعالى الشامل والمحيط، فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم مصالح عباده وما فيه الخير لهم، لأنه بكل شيء عليم.
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
ولأن الله تعالى جعل الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس وأرض أمان وزمان أمان، حذر في هذه الآية من التهاون بهذه الشعائر والحرمات أو الاعتداء عليها، وذكرهم بجبروته وعدله فقال: يا أيها الناس اعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه وانتهك حرماته، وهو واسع المغفرة والرحمة لمن تاب إليه وأناب.
ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي تبليغ الأحكام والتشريعات للناس لتقوم عليهم الحجة، أما مصدر هذه الأحكام والتشريعات فهو الله، والله يعلم ما تظهرونه وما تخفونه من الهداية أو الضلال، ومن الطاعة أو العصيان، وبناء على هذا العلم الشامل سيكون من الله تعالى الجزاء العادل.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
استكمالا لقضية التشريع، أتت هذه الآية الكريمة لتوضح معيارا تشريعيا وأخلاقيا يتعلق بالتمييز بين الحلال والحرام وبين الخبيث والطيب. فيا أيها الرسول قل للناس إنه لا يتساوى الخبيث والطيب لا عند الله ولا عند العقلاء، حتى ولو كان الخبيث كثير العدد براق الشكل تعجب الناظرين هيئته، فالعبرة بالمخبر لا بالمظهر، فالخبيث مهما كثر فإنه ضار سيء قبيح العاقبة، والطيب وإن قل نافع حميد جميل العاقبة. وهذا مثل ضربه الله تعالى للتمييز بين الحلال والحرام والنافع والضار. فإذا كان الأمر كذلك فاتقوا الله يا أصحاب العقول بأن تجتنبوا الخبيث وتنتقوا الطيب بالمطعم والمشرب والملبس والمنكح والمكسب والمسلك والمعرفة وجميع شؤون الحياة، لعلكم تنالون الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
كما سبق توضيح مسائل الحلال والحرام، جاء هنا إرشاد المسلمين إلى آداب الاستفتاء وضرورة التحلي بالحكمة والتريث في طرح السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا نبيكم عليه الصلاة والسلام أو غيره عن أشياء لا حاجة ولا فائدة منها، كسؤال الأقرع بن حابس عن الحج أكل عام يا رسول الله، وكسؤال عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله. إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة قد تسيئكم وتحزنكم لما يترتب عليها من حرج أو مشقة عليكم، ولكنكم إن سألتم عن أشياء بعد نزول القرآن بها عليكم كالسؤال عن آية أشكلت أو حكم خفي عليكم فلا حرج، لأن سؤالكم في هذه الحالة أتى في محله، عفى الله تعالى عن مسائلكم السابقة التي لا حاجة لها فلا تعودوا إلى مثلها، والله واسع المغفرة حليم لا يعجل بالعقوبة. يا أهل الإيمان، لقد جاء هذا القرآن ليس ليقرر عقيدة فحسب ولا ليشرع شريعة فقط، ولكن كذلك ليصنع أمة وينشئ جيلا ويربي أفرادا على منهج عقلي ومسلك خلقي. وهنا هو يعلمهم حدود البحث ومنهج المعرفة وأدب السؤال.
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
يا أيها المؤمنون احذروا من تكرار أخطاء الأمم السابقة، فلقد سأل قوم من قبلكم أنبياءهم أمثال هذه الأسئلة التي لا فائدة منها، فجاءتهم الإجابة وكلفوا بها فثقل عليهم تنفيذها فأعرضوا عنها فأصبحوا كافرين بسببها. وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإن أمروا بها تركوها فهلكوا.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
خرافات تمسك بها أهل الجاهلية وجعلوها عادات مقدسة، معتدين بذلك على حق الله تعالى في التشريع. فالله تعالى أحل الأنعام كلها ولم يحرم ما حرمه المشركون على أنفسهم من بحيرة وسائبة ووصيلة وحام. فما هذه الأصناف؟ البحيرة هي ناقة يقطعون أذنها إذا أنجبت 5 أبطن آخرها ذكر، والسائبة هي ناقة تترك لأصنامهم إذا نذروا، والوصيلة هي الناقة التي أنجبت ذكرا وأنثى في بطنها 7، والحامي هو فحل الإبل إذا نتج من صلبه 10 من الإبل. الكفار حرموا أكل هذه الأنعام ومنعوا الانتفاع بها من عند أنفسهم، وتجرأوا على التحليل والتحريم، ثم نسبوا هذا التشريع إلى الله تعالى كذبا وزورا، وقالوا الله أمرنا بهذا. لكن الحقيقة أن أكثر هؤلاء الكفار يفتقرون إلى العقل ويحتجون على خرافاتهم بفعل آبائهم وأسلافهم.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
تسرد هذه الآية الكريمة صورة قاتمة عن حال أولئك العوام المقلدين الذين أسلموا عقولهم لقيود التقليد الأعمى، فإذا ما دعاهم ناصح إلى اتباع ما أنزل الله تعالى من نور وهدايات وما جاء به رسول الله من علم وإرشادات واجهوا ذلك بعناد قائلين يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا وأسلافنا. إنها حجة كل ضال مقلد اعتاد العيش أسيرا للأوهام وعبدا ذليلا للخرافات. وكيف يكفيهم تقليد الآباء وهم غارقون في الضلالة والجهالة، لا يعرفون شيئا من العلم ولا يملكون شيئا من الهدى؟ فهل هؤلاء مؤهلون للتقليد والاتباع؟
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم كنتم تعملون.
هذه الآية الكريمة دعوة للعناية بإصلاح النفس والاهتمام بالذات وسط كل ما يحيط بنا من ضلالات وشبهات ونقاشات وحوارات. فإذا وصل أحد المخالفين إلى تبرير أخطائه بكونه مجرد مقلد تافه فاعلموا أن حجته قد انقطعت، ولذلك لجأ إلى أسلوب المكابرة والعناد متشبثا بتراث الآباء والأسلاف. لذا أبذلوا اهتمامكم الأكبر نحو أنفسكم بالحرص على إصلاحها وتزكيتها. لا يضركم من ضل ما دمتم أنتم قد اهتديتم، فلستم مسؤولين عن ضلالهم بعد أن بذلتم جهدكم في دعوتهم. ثم تفتح الآية مساحة للتأمل في نهاية كل نفس، إذ ينتهي الأمر كله إلى الله، فمصيركم ومصير جميع الخلائق إلى الله تعالى وحده، فلا مفر من الوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة، وهناك يخبركم الله تعالى بأعمالكم وسيجازيكم عليها.
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
وبما أن سورة المائدة هي سورة العقود كما ذكرنا، فلا غرابة أن تختم حديثها عن الأحكام الشرعية بتوجيه الأنظار إلى أهمية الشهادة في حالات الوصية لضمان العدالة والأمانة في التعاملات. فإلى المؤمنين يقول الله تعالى: إذا دنت سكرات الموت من أحدكم فعليه أن يكتب وصيته وليشهد عليها اثنان من المسلمين العدول، فإذا تعذر وجودهما فلا مانع من الاستعانة بشاهدين من غير المسلمين في حال كنتم في سفر وظهرت أمارات الموت. وإذا وقع الشك في شهادتهما فعليكم أن تستوثقوا من صدق شهادتهما عن طريق القسم، فأوقفوهما بعد الصلاة وقت تواجد الناس ليحلف بالله قائلين: لا نحلف بالله كذبا من أجل المال، ولا نحابي بشهادتنا أحدا ولو كان من أقاربنا، ولا نخفي الشهادة التي أمرنا الله تعالى بأدائها، فإن فعلنا ذلك كنا من المذنبين المستحقين لعذاب الله. وبمثل هذه التشريعات الحكيمة يبقى المجتمع مستندا إلى قواعد الحق والعدل، محافظا على حقوق العباد من الضياع.
احفل بمائدة من الرحمن، هي سورة وضاءت الأركان، جاءت بتوحيد وشرع راسخ، فبنت بفضل الله خير كيان، ودعت إلى حفظ الحقوق وعظمت شأن العقود وحرمة الإخوان. يا طيب مائدة أتت بموائد للفكر والوجدان والأكوان.